أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر ما يحرم بالصوم وما لا يحرم، وذكرنا أن الصائم مأمور بالإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس، فيحرم عليه أن يأكل، يحرم عليه أن يشرب، يحرم عليه أن يجامع أهله لقوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من الفجر لغاية غروب الشمس. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهم. فإذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان وهو ذاكر لصومه متعمد للأكل بطل صيامه وعليه القضاء. ويختلف العلماء في هذا، هل عليه القضاء فقط ولا عليه القضاء والكفارة؟ فالبعض يرى أنه بمجرد الإفطار أفطر في نهار رمضان سواء بأكل أو بشرب أو بدماع عليه القضاء والكفارة أيضا. والبعض يرى أنه القضاء والكفارة إذا كان أفطر بدماع، إذا جامع أهله في نهار رمضان، وحيأتي اللي فيها. فعند البعض من أهل العلم الجماع فقط هو الموجب للقضاء والكفار، هذا مذهب الإمام الشافعي وأيضا الراجح عند الحنابلة. مذهب أبي حنيفة ومالك أنه بمجرد الطعام الأكل أكل أو شرب عليه القضاء وأيضا الكفارة، لأنه انتهك حرمة اليوم. يحرم على الصائم كما قدمنا بالأمس يأكل أو يشرب أو ما يكون مقام هذه الأشياء، يعني الشيء الذي يدخل في جوف الإنسان. وضربنا المثال بالتدخين، التدخين هذا حرام سواء في رمضان ولا في غير رمضان. بعض يقول ما هوى، هوى بيدخل، لا مش هوى بس، الهوى اللي بتنفذه الأكسجين اللي بتنفذ الهوى اللي فيه، لكن هذا جرم منعقد، يعني شيء من الدخان بينعقد يتكاثف بعضه على بعض يدخل في حلق الإنسان. بعض يقول ما بيدخل في الرئة، ما بيدخلش المعدة، لا بيدخل في الاثنين، في الرئة ويدخل في معدة الإنسان أو يدخل في حلق الإنسان. ولذلك يقولوا الإنسان يجي له غازات كثيرة، عنده غازات كثيرة، من ضمن أسباب الغازات العادات السيئة في الطعام والشراب، كثرة شرب الماء، كثرة أخذ الهواء في أثناء الأكل، يأخذ الهواء من بقه ولا من أخيره أثناء أكله يدخل في معدته وبعدين يعمل له غازات سواء في المعدة ولا في الأمعاء. فعلى ذلك انعقاد هذا الجرم، جرم الدخان في أنف الإنسان، بيدخل منه جزء على رئة الإنسان، جزء على جوف الإنسان. وعند جمهور الفقهاء إنه ما كان جوفا ودخل بداخله جرم، أي جرم كان يفطر الإنسان. طيب، هذا الكلام في الدخان وأنه مفطر وأنه يحرم سواء في رمضان ولا في غير رمضان. ما كان غير الدخان مما هو أشد منه من مخدرات وغيرها نفس الحكاية، أخذ عن طريق الحقن، أخذ عن طريق الشم، أخذ عن أي طريق مفطرة للإنسان. وهنا فرق بين هذه الأشياء اللي محرمة شرعا وبين أشياء قد يباح للإنسان، الدواء يباح للإنسان العلاج والتداوي، هذا شيء وهذا شيء آخر. الذي يباح للإنسان من تداوي إذا أخذ إبرة علشان مريض، عشان ضغطه عالي ينزل الضغط، إذا ضرورات تبيح للإنسان المحظورات. أما إنه بيأخذ مخدرات هذا مفطر بهذا الذي فعله ولا يحل له، بل هذا من أشنع ما يكون. شوفوا الشارب لهذه المخدرات، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من شرب الخمرة فلم ينتشي، وهو شارب الخمر يا إما متعود عليها يشرب هو نفسه صاحي مازال عايز يشرب حلة ضخمة علشان يروح عقله منه، وواحد تاني بيشرب للمرة الأولى، فهذا المدمن اللي متعود. ما هو معنى الإدمان إيه؟ إن الإنسان جسده يبتدي يتكيف على هذا الشيء، يعتاد على هذا الشيء. فإذا كان عقله حيذهب من مجرد بق خمرة يشربه، لا هذا صار مدمنة، بقى بق ما يكفيش ولا كباية ولا زير منها، عايز حاجة ضخمة. هذا الإنسان أبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى وأبعد عن الخير. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو في عروقه منها شيء. هذا الإنسان اللي شرب الخمر ولم ينتشي، مش إنه هو اتسطل وراح، لا 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 لسه مازال فايق، ولكن شرب الخمر لا تقبل له صلاة. يقول لك أنا مفي أنا فايق، ولو ذلك قال وإن مات، وإن مات شرب الخمر ولم ينتشي، يعني الخمر ما سرتش في عقله، ضيعت عقله، لا مازال واعي، مازال واعي، هذا لا تقبل له صلاة ما دام في بدنه، ما دام في بدنه، ما قالش في أمعائه، ما قالش في معدته، ما زال في بدنه. يا ترى راحت فين هذه الخمر المولودة؟ مشت مع الدم، ما دخلت في أنهي عضو من الأعضاء؟ امتى هتتحلل وتخرج من هذا العضو؟ في يوم لما يبقى يخرج أثرها كلها، يبقى يغفر لهذا الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل. طيب لو مات في خلال هذه الفترة يحصل إيه فيها؟ قال إن مات مات كافرا، إن مات مات كافرا، صلى الله العفو والعافية. فالإنسان يجيب لنفسه هذه المصائب، يشرب خمر، يشرب مخدرات، ويموت هذه الموت الشنيعة. قال وإن انتشى، لو إنه شرب الخمر لغاية مع الغراح بقى إيه؟ قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم. لاحظ اللي شرب الخمر، شرب النهاردة فاق بالليل، فاق بكرة، يقول لك 40 يوم، لا يعني معناه ما يصليش، لا يصلي ولا تقبل منه، يصلي مطلوب منه يصلي صلاة ولا تقبل منه هذه الصلاة. وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. يبقى الإنسان المؤمن ياخد باله من هذه أشياء خطيرة جدا، لا يضيع نفسه. الشباب اللي بيقلدوا بعض، يقلد واحد شافه بيشرب سيجارة خطفها منه وحطها في بقه يقلده، شيء ورا شيء بقت عادة له في هذا الشيء. يقولك حبطل سجاير، بمشي في نظام عشان السجاير، سمعت عن السجارة الإلكترونية، سجارة إلكترونية، يقولك دي علشان وقف التدخين، الشركة اللي مطلعها بيقولك علشان تتعود وقف التدخين. ولهم وجهة نظر في هذا الشيء، انه عشان يوطل التدخين. ازاي بيكون؟ يقولك بنحط في السجارة الإلكترونية كمية من النيكوتين، وانت تتحكم فيها، بتخلي كمية 10%، بعدين تاني يوم 8%، 7%، لغاية ما تبقى 0% وخلاص تعمل. هذا هوس، هذا كلام تخريف. مين اللي بيعمل هذا الشيء؟ اللي عايز يعمل حدا بيعملها، انت هتطلع عشان يخليها 10% هيخليها 20%، ايه اللي هيخليه يقلله؟ اللي عايز يقلل بيتركها اصلا. ولذلك عملوا بحث في امريكا وبحث في كوريا عن السجارة الالكترونية. في امريكا عملوا على 40,000 واحد ممن يدخن سجارة الكترونية، قالوا ايه؟ شباب مراهق وغيرهم، قالوا ان احنا زادت شراهتنا للتدخين بعدها، زادت الشراهة لاعتبرها نوع يعني من المنظرة قدام الناس، سيجارة إلكترونية بقى مش سيجارة العادية، لا دي حاجة تانية أعلى، أحسن من الناس وأعلى من الناس، وشيء ورا شيء تعود عليها وازداد إدمانه للتدخين. يبقى هنا هذا الكلام كلام ذهني فقط، إنسان بيتكلم بدماغه، أما التجربة الواقعية هي الإحصاء. يقول لك 40,000 واحد عملنا عليهم إحصاء في أمريكا، ومعرفش كم ألف واحد عملهم إحصاء في كوريا، قالوا ازدادت الشراهة للتدخين بعد هذه السيجارة اللي الشركة بتاعتها مطلعاها عشان تقول هذه، عشان تبطل التدخين وتقلل التدخين. الإنسان الذي يقع في المعاصي يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يستشعر الخوف من الله، يستشعر ويستيقن هذا الشيء الذي يفعله حرام، إذا استيقن هذا الشيء تركه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، أم قال لهم كلمة منه صلى الله عليه وسلم يشعرهم بالمصيبة اللي انت حطتها في إيدك هذه؟ قال لهم إيه؟ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه، جمرة من نار. لو أن الإنسان استشعر ذلك، لابس ذهب في إيده نار، نار تحرقه يقلعه ويرميه، لو أن الإنسان استشعر، لو الإيمان وجد في القلب لاستشعر الإنسان بألم المعصية. لما يقع في المعصية يتألم لهذه المعصية. شوف عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، زي ما حيجي في تفسير قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام رفث، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. عمر رضي الله عنه ليلة من الليالي وقع في هذا الشيء، اختان نفسه، اختان يعني خدع نفسه، قال لا مش مشكلة. الله عز وجل كان حرم عليهم الطعام والشراب والجماع من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب كما قدمنا قبل ذلك، بل والأكثر كمان مما شدد عليهم الصوم إن إذا جاء وقت المغرب
وكان نائما لا يجوز له أن يأكل. إذا جاء وقت غروب هذا في البداية كان الصوم صعب جدا، كان ولذلك ربنا جعله مخيرا له أن يصوم وله أن يفطر ويطعم. فعمر بن الخطاب ذهب إلى بيته بعد الغروب فوجد امرأته عايز يأتيها يجامع امرأته، قالت له ده أنا نمت بعد الغروب، أنا نمت. قال لا ما نمتيش، تكذبي عليه أنت ما نمتيش. وأتاها قالت له أنا نمت. فذهب يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وقعت في هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت حقيقا بذلك يا عمر، مش أنت اللي تعمل كده يا عمر. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك الترخيص للعباد، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا الإنسان قد يخدع نفسه في الشيء، لا لا دي مش كده دي كذا، ولكن الدين يقول لك إن أما ترى المعصية ابعد عن المعصية، استشعر بالعذاب، استشعر بالعقوبة، استشعر أن الله يراقبك. ولذلك كانوا الصالحون يعلمون أولادهم. واحد من هؤلاء الصالحين محمد ابن واسع يقول كان خالي يعلمني وأنا صبي صغير، صبي عنده سنتين ثلاث سنين، يحفظ يقول قول يا ولد قول إيه، الله يراني، الله يراقبني، الله يقدر علي. حفظ عيل صغير عنده ثلاث سنين يحفظه، قولوا يا عيل حيفهمي في هذا الشيء، حفظها الولد كل شوي سمع الله يراني الله يراقبني الله يقدر علي الله يراني الله يراقبني الله يقدر علي. كبر، لما كبر بقت متعلقة في ودنه، كل ما يجي يقع في معصية لا الله يراني الله يراقبني الله يقدر علي حيحاسبني، لا بعيد. لغاية ما صار سيد الزهاد في زمانه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه تعلم وهو صغير أن الله يراه، أن الله يراقبه، أن الله يقدر عليه. لو أنك وأنت تأتي للمعصية تذكرت ذلك، حين تيجي تطلع السجارة عشان تشربها تتذكر ذلك، الله يراني، الله يراقبني، الله يقدر علي. ده الإنسان يمكن يكون مريض بالسكر والدكتور يقول له ما تأكلش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا، يقوم من وراء الدكتور يأكل ويروح للدكتور أنت بتعمل أنت بتلخبط، لا أنا ماشي كويس جدا. يقول لك من أكذب الناس مريض السكر، مريض السكر يأكل. وأحد أساتذتنا وإحنا في الكلية بيدرس لنا السكر يقول واحد من قرايبي عمال بيعالج أستاذ سكر بيعالج مريض السكر، بيقول ما بيصحاش السكر بتاع 500 و400 ما بينزلش خالص. قال جبته عندي في البيت حطيته عندي في البيت أشوف الحكاية. قعد أقوم بالليل ألاقيه فاتح التلاجة وعمال يسرق الأكل ويأكل. إنسان يخدع نفسه يضحك على نفسه. فهنا الذي يريد العلاج ينقطع عن العادة السيئة، ينقطع عن المعصية. الذي يعينك على ذلك أن تتذكر الله يراني الله يراقبني الله يقدر علي. حين تستشعر أن الله يراقبك حتخاف من المعصية. هذا المريض لما الدكتور كشفه وقال له أنا شفتك وانت بتاكل بالليل انت بتضحك على، بقى يخاف. قال بعد كده بقى يخاف يقوم بالليل يحط ايده في التلاجة علشان حيها الدكتور حيشوفه، ده عشان الدكتور حيشوفه. وما إلا ربنا يراقبه ويحاسبه سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يستحي من الله أن يلقى الله يوم القيامة ويخادع نفسه أو يخادع غيره. طيب، هل يفطر الإنسان بالأطرة اللي حطها في عينيه أو بالحقنة الشرجية؟ اختلف العلماء في ذلك. العلماء الكثير منهم يفسر إنه الإفطار مما دخل إلى الجوف، ما كان جوفا فدخل فيه شيء يبقى هذا مفطر. فيقول الجوف، المعدة، الأمعاء، البطن، الصدر، هذا كله جوف. هنا الإنسان ورأس الإنسان دخل في مخ الإنسان، دخل في جيوب الإنسان اللي في في في, في أنفه، قال هذا يفطر بذلك. البعض يقول إن الدخول من المدخل الطبيعي للطعام، المدخل الطبيعي للطعام عن طريق الفم، هذا مدخل طبيعي للطعام. كذلك الأنف، لما الإنسان يكون مريض ويدخل مستشفى مش عارفين يحطوا له أكل من بقه ويدخله من مناخير الخرطوم ينزله له على المعدة، يبقى هذا مجرى للطعام. قالوا القطرة اللي بتوضع في عين الإنسان هذا ليس مجرى طبيعيا للطعام ولا للشراب العين، وإن كان حقيقة إنه في قناة مولودة في العين بتنزل على المناخير تنزل على الجيب الأنفي، قد تضع القطرة وتستشعر بطعمها المر في حلقك. هنا المريض له أن يتداوى، ولذلك رخصوا في الكحل. الكحل كان يستخدموه في الماضي للتداوي، لأن الكحل هم البيئة بتاعتهم بيئة صحراوية، الصحراء فيها تراب كتير وبيدخل في العين. الكحل فيه ثاني أكسيد الكربون أو مادة الكربون، ذرات الكربون بتجمع الغبار عليها تقوم تنقي العين من الأذى، فكان يحتدون لوضع الكحل كنوع من التداوي ولتنقية العين من الغبار ومن الأتربة. فاللي بيحط كحل في عينه ممكن يستشعر طعمه في حرقه، يبقى هنا طالما أنه للتداوي يحط أطرى يحط مرهم يحط كذا له أن يفعل ذلك. لكن إذا استشعرت بطعم في الحلق ما تبلعوش، ما تبلعش هذا الطعم، ولكن أدفل هذا الطعم اللي موجود في حلقك ولا شيء عليك أكثر من ذلك. برضو في الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية هذه يستخدمها إنسان مريض عنده إمساك مزمن صعب جدا، والمريض معذور، المريض معذور. يمكن إنسان لو تجمع الغائط في أمعائه الأمعاء الغليظة وقعد فترة يومين ثلاثة أربعة ممكن يتحجر، يتحجر صار حجارة ممكن ينزل شيء بعد، يحتاج لعملية علشان ينزل هذا الشيء. فهنا الإنسان استخدام نوع من الحقن الشرجية ممكن يساعده على نزول هذا الشيء. والحقن الشرجية طاردة، ما هيش للتغذية للإنسان إلا في حالات نادرة جدا. فإذا كانت لحالات التغذية يبقى إنسان مريض من المرضى اللي عنده صلى الله العفو والعافية سرطان في المعدة وشيلين هالو المعدة وشيلين له المريء عايش بهذه الطريقة من التغذية، أنه عن طريق الشرج يدخل مادة سكرية فيها وتحبس فيها يقوم يدخل في الدم يمتصها الدم منها صلى الله العفو والعافية. إذا هذه تغذية، هذه تغذية وهذا طعام. إذا كان الحقن هذه تغذية سواء بقى كانت حقنة شرجية للتغذية في هذه الحالة أو حقن توضع في عرق الإنسان للتغذية محلول يتحط الإنسان في مادة سكرية عشان يعيش عليه، ممكن يقعد على المحلول أيام ويقعد على أسابيع على هذا المحلول، هذه تغذية، هذه تغذية. لكن إذا كان الحقن مجرد علاج زي حقنة شرجية علشان الإمساك وينزل الغائط وينزل أثر الحقنة اللي فيه، الراجح أنها ليست مفطرة. مثل ذلك الإنسان اللي بياخد إبرة مضاد حيوي، حقنة مضاد حيوي، حقنة كورتيزون، حقنة مش عارف إيه، أدوية يأخذها الإنسان لمرض فيه، الراجح أن هذا كله ليس مفطرة، هذه ليست تغذية وليست مجاري طبيعية لتغذية الإنسان. برضو يختلفون في اللبوس، الإنسان يضع سواء رجل ولا امرأة يضع اللبوس مع الحاجة، مرض إنسان حرارته عالية جدا ويحتاج للبوس علشان تنزيل الحرارة، الراجح أنه ليس مفطرة. ولكن طالما فيها خلاف الإنسان يبتعد عن ذلك قدر المستطاع، احتاجها وضعها وليست مفطرة. يبقى الحقنة سواء كان في العضل ولا كانت في الوريد أو كانت أقمع شرجية ولا مهبلية كلها لا تفطر إلا إذا وصل للمعدة منها شيء، يصل لمعدة الإنسان لأن حط خرطوم عن طريق الفم ولا عن طريق الأنف وينزل على معدة الإنسان وفيه تغذية هذا مفطر. أقراص يستخدمها الإنسان المريض، المريض ما يأخذ قرص دواء ويبلعه هذا مفطر، هذا مفطر. ولكن أحيانا ما يكونش لا مش بلع ولا غيره، أحيانا يكون مريض للقلب ويحط لزقة حطها على القلب بحيث أنها تنظم له، بتحصل إيه؟ إن عن طريق الأوردة اللي موجودة في الجلد يقوم يخرج من اللزقة دي شيء يمصها الدم اللي في الجلد وبعد تدخل تنظم له الدورة الدموية، تنظم له دقات القلب، لا شيء فيه ما فيها شعر يجوز يستخدم. طيب هل مثلها حبوب بتتحط تحت اللسان للإنسان مريض القلب برضو بيحتاجها ويضعها؟ هنا حسب الحباية هذه، إذا كان محتاجا إليها تتحط تحت اللسان ما تدوبش في الريق بحيث يبلعها عن طريق الفم، لا دي هي مجرد تتحط تحت اللسان وعن طريق الأوردة اللي موجودة في الغدة اللي تحت اللسان بتسحبها عن طريقها، ما بيبلعش حاجة في الريق ولكن بتدخل عن طريق الأوردة اللي موجودة المبطنة لأغشية الفم وبتروح على الدم، الراجح أنها لا شيء فيها. يبقى مريض القلب يستخدم ذلك عند الضرورة، مثلها البخاخة اللي بتتحط في أنف الإنسان وبرضه عند الضرورة، لا يستبقاش الإنسان أنه لا كويس مش محتاج ولسه على الفطار ساعة وبعد الفطار انتظر انتظر، لا داعي للاستخدام، لا والله جات له الأزمة ما يقدرش يتنفس يبقى على ذلك يستخدمه. يبقى هذا رخصة لهذا الإنسان، لأن المريض بالأزمة هذا ما هو مريض على طول، طول السنة هو مريض. إذا قلنا له طيب النهاردة حط البخاخة وافطر النهاردة، فطر النهاردة، طيب بكرة حط البخاخة وافطر، طيب بعد رمضان يصوم يوم، عمره ما حيقضي أبدا. فعلى ذلك رخص العلماء في ذلك أنه يستخدم البخاخة في نهار رمضان ولا تفطره طالما أنه محتاج إليه. من ذلك شم الطيب، شم الريحة، هل هي مفطرة؟ لا، ليست مفطرة ولا شيء. يجوز للصائم أن يضع الطيب في نهار رمضان وفي ليل رمضان ولا شيء في ذلك. طيب حط البخور وشم البخور، لا شيء في ذلك. طيب ايش معنى السيجارة وايش معنى البخور؟ فرق كبير جدا. السيجارة انت بتجيبها بقدرها محرمة اصلا، والمحرم اذا تعطاه الانسان فطره في ذلك. السيجارة بياخد النفس بياخده في فمه ويدخل على الرئة وعلى المعدة، لكن البخور موجود في الأوضة كلها بيشمه زي ما بيشم الهواء، فرق بين هذا وبين ذاك. طيب لو جاب البخور نفسه حطه في عود وشمه زي السيجارة يفطر؟ يفطر، يبقى هو نفس الحكم اللي فيه، دخل جرما بداخل فمه وداخل أنفه وداخل حلقه. طيب إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل عادة، خد حب التراب وبلعه، هل يفطر؟ أي طبعا يفطر، أدخل شيئا في جوفه سواء هذا الشيء يؤكل أصلا ولا لا يؤكل، هذا مفطر الإنسان. كان بيخيط وماسك حتة فتلة حطتها وراح مضغها وبلعها، يفطر بهذا الشيء. لكن الناسي، الناسي شيء تاني، المعذور سن مش واخد باله، حاطط في بقه فتلة علشان يلضمها في الإبرة، ما خدش باله بلعها، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يبقى إن الله تجاوز دي عن أمتي الخطأ، هذا من الخطأ، والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب لو أن الإنسان في أثناء الصيام استشعر أن في بقايا أكل في أسنانه، قاعد يلعب فيها بلسانه ويعمل إيه؟ يدفل، يدفلها ما يبلحهاش. طب لو بلحها أفطر، لو بلحها أفطر. طيب هو ما خدش باله طلعت من سنانه ونزلت في حلقه، لا شيء، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى المتعمد، المتعمد يسلك سنانه ويبلع، هذا مفطر، هذا مفطر، ولو بلع مثل السمسمة طالما أنه متعمد لذلك يفطر. طيب ابتلاع الريق، يبلع الإنسان ريقه في الحر، يقعد يجمع ريقه ويجمعه وبعدين يبلعه، لا شيء، ريقك موجود جوه بقك. السؤال اللي دايما يسألوا انه النخامة، البلغم، هو أثناء الصيام نزل بلغم من مناخيره وبلعه ولا طلع من زوره وبلعه؟ لا شيء، لا شيء عليه. ده الراجح، وكان بعض أهل العلم يقول يفطر، لكن هذا شيء موجود بداخل صدر الإنسان وجاء داخل أنف الإنسان، والبلغم من غير حاجة بينزل على طول من الأنف، نازل من جيوب الأنفية على الرئة على الماء على طول بينزل. فعلى ذلك إنسان لو تعمد ابتلاعه لا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يدفله، أن خروجا من الخلاف وحتى لا يؤذي نفسه. البلغم بيكون فيه ميكروبات كثيرة جدا لا داعي لبلعها، ولكن يدفلها الإنسان. طيب الدم، لو إن سنانه بتطلع دم من اللسة أو نحوها، هنا لا تبلع هذا الدم، لا تبلع، لكن ادفل هذا الدم، ولكن لا تشق على نفسك المشقة على نفس الإنسان. أحيانا البعض يقوم يمضمض عشان الدم يروح، الدم يزيد، يمضمض تاني ويتف يتف، يبتدي مع كتر ما بيتف يروح نازل دم جديد، مش هيخلص بقى. يبقى هنا لا يكلف الله نفسا له. لو فرضنا ان في دم بينزل من مكان في الفم، خلع ضرسه ولا خلع سنه ولا حاجه، ويجيب قطنه يحطها على مكان الدم ويعض عليها جامد لمده ساعتين ويوقف الدم، ما يحاولش ابدا يمضمض، المضمضه تزود الدم، سيل الدم، يفضل طول اليوم عمال هو يتف دم ويبلع دم، لا لا تفعل هذا الشيء. بعد ما وقف الدم خلاص ما تقعدش بقى كل شويه تختبر يا ترى ريقي لسه في دم، مش هتخلص، والشيطان يدخل لك من هذا الباب هتترك الصيام اصلا. يبقى ابلع ريقك بعد ذلك ولا شيء عليه. السواك في نهار رمضان، هل يجوز السواك؟ أي يجوز السواك في نهار رمضان وفي ليل رمضان وطول السنة يجوز السواك، ولكن السواك يستحب استخدامه وهو مبلول. استخدام السواك اللي هو العود بتاع السواك هذا، هو عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، المادة البيضة البودرة اللي هي عليه دي اللي كتير انك يقعد ينفض السواك منها، هذه هي دي المعجون بتاعه، وهي دي اللي بتقضي على الميكروبات الموجودة بداخل الفم. فالعلماء يستحبون انك تبل السواك سواء بريئك ولا بمية قبل ما تستخدمه، بيكون مفعوله أقوى ويكون حنيل شوية على الخلايا بتاعة الفم. لكن في نهار رمضان ما تبلش بمية، ملكش انك تبله بميه، والا لو بليت بميه وانفصل منها شيء فوق هتفطر. يبقى هنا السواك ومجرد ان يبلي بالريء اللي بداخل الفم فقط تدعك به، يجوز انه يستخدم السواك في نهار رمضان وفي ليل رمضان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالسواك وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء. طيب إذا تقيأ الإنسان، القيء هل القيء مفطر؟ القيء في حالة مفطر وفي حالة غير مفطر. من اللي يفرق بين الاثنين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من ذرعه يعني غلبه القيء، يعني جاء في نهار رمضان أمعاءه تعبت، معدته تعبت، انضغط عليه راح مرجع، هي وحدها حصل فيها حاجة، المعدة حصل لها انقباض، انقبضت فرجع. لا شيء صيامه صحيح. طب لو انه هو تعمد انه يضغط على معدته يحط صبعه في زوره عشان يرجع، هذا افضل عليه القضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا فليقضي. أما طب ما أمروش لي بالكفارة، واللي بيستقيء عمدا ده مفيش حتى يحطوا إيده في زوره عشان يرجع عشان يفطر، ما عايز يفطر ما يروح يأكله خلاص. لا، اللي بيفعل هذا الشيء بيكون مريضا حقيقة، بيكون معدته تعبانة مش قادر إنه يتنفس من الشيء اللي فيها، يرجع يستريح بذلك. يبقى هذا كنوع من بيعالج نفسه أو يداوي نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عليك القضاء، اقضي يوما مكان هذا اليوم اللي انت استقأت فيه. يبقى هنا إذا استقاء عمدا يفطر وعليه القضاء. طيب لو قطر في أنفه قطرة، احنا قلنا قطرة في العين ما تفطرش، طب في الأنف هنا والله لو نزلت في حلق الإنسان هذا مجرى طبيعي يفطر الإنسان بذلك. يبقى لو كان إنسان مريضا في نهار رمضان وأحيانا بعض بيتزكم زكمة جديدة يقوم ما يعرفش يتنفس، من الممكن يجيب نوع من أنواع الأدوية اللي هي بتفتح هذه الأماكن، بدل ما ينقط فيها لا، ياخد بإصبعه فيها يمسح بها فقط، يمسح بها هتدي نفس التأثير بس مش هتبقى سائلة بحيث أنها تقع في حلق الإنسان. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا في الصيام. فقال للقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى المبالغة في الاستنشاق يأخذ المية بالجامد في أنفه، هنا قد ينزل في حلقه فتفطره. طيب لو عادة الإنسان يفعل هذا الشيء وأثناء ما هو صائم ما خدش بال وعمل فنزلت في حلقه، الراجح أنه تجاوز الله عن الأمة الخطأ، وهذا من الخطأ لا يفطره، المتعمد لذلك هو الذي يفطره. أحيانا الإنسان يقوم من النوم يحس ريحة بقه وحشة، يقوم يغرغر أثناء ما بيتوضأ، يغسل فمه وبعدين يغرغر على حلقه، في رمضان لا داعي لذلك حتى لا يسبق شيء إلى حلقه. طيب لو أنه مع عادته ما خدش باله فحصل فسبق، هنا الراجح لا يفطر بذلك طالما أنه أخطأ ولم يتعمد، المتعمد لذلك هو الذي يفطر، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.